الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 39 على 1.
شيخ، بس توضيحا للسؤال اللي سألته. الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ومن ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا ما وجد الجواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ، يعني هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد من الأئمة الأربعة؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول أنه
الفخذ ليس بعورة،
ليست بعورة، والساند على ذلك على الحديث أنه عندما سيدنا عثمان رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ففي حكم كهذا مثلا، هلا أنا الشيء اللي بوجده أنه هذا الشيء أنا مثلا لا أستطيع أن أتقبله، ما بعتبره أنه عورة. في بعض الأخوة يقولون أنه لا، ليست عورة خارج الصلاة يتبعوا، فشو
ما في شيء جديد يا أستاذ في الموضوع. القضية بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء. إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال، هل أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول، ما أدري والله، قضية مشكلة، انه اذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين او ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر انه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه، تكلمت عن المذاهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي مثل هاي، هل بدي أعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب؟ شلون بده يرجح؟ كمان هنيك يأتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح، يعني من أهل العلم، وشرحت لك شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي، بيجيك الحل الثاني وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين، تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول انشرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن مثل حكايتي، تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود، فبتلاقي بقى ما في ضرورة بالنسبة لك تقول انه والله الفخذ مو عورة، لا الفخذ عورة. لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل، اصبت السنة. لأنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام ألا وهو الفخذ عورة. الفخذ عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل، خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه، حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن جرهد وعن ذكر اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط، لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أنه حديث جرهد صحيح، إلا أنه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إلو مشكلة في صحيح البخاري، حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم انحسر، وهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى، بين انحسر هيك رفع وكشف عن ظهره، وبين انحسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل بها هي؟ أما تظهر هي في حكم تاني. لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة؟ الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض الحديثان أحدهما من قول عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية، فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من كتاب السنة فهو صياني لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم. بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأدفع الأسباب أنه يحيد عنه يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. تفضل.
حول الروايتين اللي ذكرتهم.
اي نعم.
البخاري حسرة والحسرة.
اي نعم.
ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما؟ لأن فعل حسرة من أفعال المطاوعة، حسرته فانحسر، كسرته فانكسر، وهكذا.
صحيح. هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس وعن أنس ما عاد أذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسرة أو أن يقول حسرة. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما.
وجهة نظر الأخ علي يقويها إنه عن راوي واحد، يعني الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد اللفظ. المعنى واحد بين حسرة.
يقويها كيف يعني؟
يعني يقوي وجهة النظر إنه عن راوي واحد.
إيه.
إنه المعنى واحد.
إيه.
والراوي لما غير اللفظ، أخطأ باللفظ، أو مرة روى بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر.
معنى مثلا
معناها بالمعنى، معنى حسر قد تعني إن حسر، بينما إن حسر لا تعني حسر
حمد. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم، لكن هي مو هي.
تبدأ اختلافات الرواة.
اي نعم.
ما هو معروف وين
اختلف بالنص. بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم، يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفقه، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة.
سيدي والله هذه ما تبادر
إلى ذهني. الحمد لله.
يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام
ليكشف عنه رفضه.
بدون
علة
يعني.
بلا
شك.
بدون
علة. طب إذا كان ذلك كذلك فما الجواب عن حديث عثمان؟
هذا حديث عثمان واضح تماما. سبق الجواب عن حديث أنس.
نعم.
أي نعم.
المرة.
يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة، وهكذا.
إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء ناحية علمية يعني.
أنت
لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان.
هنا.
فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ذا. الله أعلم.
ونحن قلنا هذا وهذا.
نعم.
قلنا هذا وهذا.
جزاك
الله خير. لا كمان قلنا أخي إنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة.
صحيح هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا.
هو هذا.
صحيح.
نعم. شو قلنا؟
ما تذكرت في هذا الموضوع.
أيوة.
إنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بأنهم يخرجوا على الطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشف بلاد الكفار.
نعم، ولذلك يقول وقال أحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة لا عموم لها مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد عبد الله بن عمر يقول: صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما منيش على قاعدة كما يقول علماء الشافعية انه هذا دليل ان استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لان الرسول رؤي، لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية، بمعنى ان الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع له هو لغرض ما فوقع بصره، يعني هذا الفعل ما كان مقصودا من الرسول ان ينقل الى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا. هي شريعة عامة. اي والله هيك صار، اي صار نعم، لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن انه هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء اربعة، ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنن ابي داود وغيره من طريق السيدة عائشة، لكن بسند ضعيف، انه قيل للرسول عليه السلام ان هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول او غائط، او قد فعلوها. استفهام استنكاري. الرسول بيقول: او قد فعلوها، حولوا مقعدتي الى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقعد عليه قضاء الحاجة الى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول او الغائط؟ فيذكر يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الاخلاق الصالحة والاداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدون اللي بيتنزهوا ان يعملوا بقوله: فلا تستقبلوا القبلة ببول او غائط، او قد فعلوها حولوا مقعدتي الى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف.
البنيان يعني.
لا بس حولنا احنا عندك ما استحولنا.
بعدين قلت لي انك كانك فهمت على انه داخل البيوت طالما في جدران تحجز عنه.
لا اذكر.
لا هذا خلاف مذهبنا. هذا هو قلنا الحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب: فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله.
شيخنا موضوع شرف وغرف، ونحن في تصميم البيوت والأبنية مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة. احنا بنتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي؟
انا بقدر اقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة الى عن القبلة الى الغرب او الى الشرق.
اذا كان مثلا القبلة بين وبين القبلة 1500 متر، انا نزيح سنتي واحد من هون بتزيح معناها
كيلومترات عديدة،
كيلومترات عديدة لهناك.
يعني لما بزيح لما
قال
25 درجة
بتروح
الخليج. كيف؟ هذا الكلام لا يستقيم مستلم، وإلا كان الواحد ما بحكم على صلاته بالبطلان، لأنه إلا يزيح هيك أو هيك، لا تزيح 5000.
لا بس هو الحقيقة لا الدرجة، يعني أنت الآن لما تصل الاتجاه القبلة وكذا الشمس، طبعا أنت أخذت الاتجاه العام الصحيح. لما انت في الحالة عنه بزاوية استقيم لسبب بسيط، لانه انت تحرقت بالضاء هذه الزاوية.
يعني هسه القبلة مثلا 23 درجة شرق الجنوب بالنسبة لعامة. يعني لو 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 وقفت مثلا بدال ال 23 30 درجة انحرفت 7 درجات
بصير
انت مستقبل ابو ظبي.
بس ابو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة. الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة.
نكار
الجهة كلها بيقصد الجهة
كل المسافة.
نكار لذلك منقول هو مثل ما قلتوا انتوا، اذا انحرف من هوني
سنتي
كيلوات صحيح، ولذلك يجب ان يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك او عن يمينك.
واذا كان في حرج مرة اخرى، لانه يعني افرازات قطع الارض عندهم زي هون مثلا القطعة هذه هناك الشمال صار، فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت القبلة فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا اذا بدنا نشرك البناء كله ان نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب.
ما اظن، وانا ما تاخذني قد اعتدي عليك، قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وانا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ أعطي مسافة بالنسبة لهالبيت هذا
مترين في متر ونص، مترين في مترين، يعني
4 متر أو 3 متر 4 متر. إيه لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما.
يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة.
طبعا لك شو نحن نتكلم
الجلوس يعني الجلوس أخرى
ويعني كل أتكون كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟
هو المقعد لأنه عادة ملاصق
للجلوس، هذا هو هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي.
لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات
ما شو بدنا اكثر من هيك؟ سهلة
الحديث خيرا
او اذا ما كنتم معتديا.
لا
والجلوس شيخ ممكن نفس الشخص الجالس يعني
كيف
يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرق حاله.
هذا لا بعتمد على
هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن، لكن لا هو
وإلا يجلس
أخي دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله كما أقول أنا وين كنا حديثا انما الاعمال بالخواتيم؟ ما ادري انت كنت معنا ولا لا.
بيت ابو ليلى.
بيت ابو ليلى
كنا في امس عند ابو محمود. اول امس عند ابو محمود
الصوفي.
الصوفي
اللي بيسلمك لشيخه.
ايه
لا كنا بيت ابو ماهر. بيت ابو ماهر وقتلنا
ماهر. على كل حال انا بكرر هذا الكلام والان جاء اوانه انه من فضل الاسلام انه صحيح بيعطينا احكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في امور دنيانا. فانا كثيرا ما استعمل قوله عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الانسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديث ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر بقول له انما الاعمال بالخواتيم، اصبر نشوف شو على النهايه الى اخره.
والله اكلها المره.
اكلها
المره.
اكلها. المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريع، هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث انه الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن انفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فانت لا تستقبل قبلة، هذه قضية مش عملية. فنحن بالاصل بدنا نأسس على وفق ايش الشريعة. ولذلك فانا ارجو من الاخ طاهر انه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المهندسين في بالهم القضية هي.
والله بنحطها، بس المشكلة كمان هلا الصحيح يعني لما يجي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبة للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض.
طيب.
اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعية الشخص، بتحاول قدر الامكان تبعده عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة. ايه. ما بتعاون معك يعني ولا ممكن انه يتجاوب.
ايه وانا نعم
ساعتها زنب على جنبه قراره.
لا مش زنبه على جنبه
هو.
لا المهندس
هم حط اللي هو بالنسبة لطاهر نزلها عنده على موقع محروف 30 درجة. هو عندما يريد ان ينفذ ذاك الرجل ما اقتنع
بالحصه. ما مش هو المهم خطط على الشرع.
نعم بس
وهذاك ما نفى. طيب هو رفع المسؤوليه. كويس لكن هو عم يقول ما بيتجاوب معي، فكانه انا فهمت منه انه مثلا ما بيتجاوب، فانا مضطر انه خطط له.
بحدود انا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك انه عم تحاول تتحرى شيء معين. اما اذا عم تحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في اشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة هذا
غير طبيعي.
غير طبيعي يعني.
هو نحن ليش غرباء؟ لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة. يعني مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم
بقول هو يزيل عنه الحرج والاثم انه هو يبين رايه، هو انا بدي اكون هون لانه هذا الشرع. هو اذا ما اراد ان يطبق تزيل الحرج
على نفسه. انت اذا بتعرف انه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هاي كناحي جماليه هيك الطف يعني.
لا بس هو بالنسبه له المألوف زي ما حكى اصلا بنقول في عنده انه تكون هيك. انت بتقول له انا عامل لك اياها هيك لانه الشرع بيقول هيك.
هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص هم
واجبوا الحقيقه. ايه بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط.
لا لا بجاوب هو
يعني هو يلقي كلمته ويمشي يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى بعدين هذاك يشتغل اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا يعني بحرف شوي شوي بحس انه تنطلي عليه ويعني نحن طبقنا الشراء لا مو هيك
اللي حكيناه اليوم في السيارة
الحديثين اللي سأل كنا نحكي عنه في السيارة طلعوا التنين معهم
والله
أنا
سألت بشيء هذا الحديث أو نسبة لمسألة
ممكن تشوف لي أم الفضل جالسة وانا نايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا
يعني إذا ما تحجج فيها استرنا أو مسألة استقبال القبلة واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها أيضا لا يجوز.
أي نعم. بدون الحنابلة.
كان عندنا سؤال
حول
كان عندنا سؤال حول الأحاديث الواردة في إنه الخلافة في قريش.
نعم.
شو الحكم منه وشو
أثروا
علينا في
الأيام اللي فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس أما كيف؟
احيانا
خلينا نقول الحكمه ان بدت
يعني
معليش لكن نحن ما بنأيد الاسئله كلها ولو كانت حكمه ظاهره وخاصه انه الحكمه اللي قالوها بالنسبه لهذا الحديث مضى زمانها لانه قالوا انه هذا باعتبار انه العرب كانوا يخضعون لقريش وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد الآن ما في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد ولذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب نص ثاني فأجيب نص ثالث لابد ما أعجز هذول اللي تربوا معي ونشأوا معي أنه بيسألوا عن حكمة الشيء وبجاوبهم يوم انا اقف اقول لا ادري دخلهم بقى الشك في هذا الحكم هل انا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته فانا وجدت عمليا انه هذا شيء مضر اذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي باني طبعا الشريعة كلها حكم اما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الاسلاميين اليوم تفلوا بالحكم حكم التشريع حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر المهم نحن نقول هذا حكم شرعي المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قلما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا شو الحكمة؟ بجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا بجوز تظهر فيما بعد لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي شو بقى السؤال المهم في السؤال؟
أثر الأمر هذا على وضع المسلمين في العصر الحاضر.
هذا السؤال ليس بأهم، أنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذن نعم،
حتى ولو كان قرشيا
هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا إيش؟ موازنة. عنا واحد قرشي وعنا واحد عربي غير قرشي وعنا ثالث أعجمي، والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك. صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مخاضرة بين هذول الاثنين، منشوف أيهما بتتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيل غير قريش وقرشي متساوين، بس هذا يفوق بالقرشية، هو المرشح، ونستأذنكم جزاكم الله خيرا. نعم،
مين اللي بيخليك ترشح؟
هذا سؤال
بقى. الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟
لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم
شيخ، في زيادة، فإن القرشي أوتي قوة رجلين في السياسة والحكم بهذا المعنى.
أي نعم،
هذه الزيادة صحيحة؟
والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ماني مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله.
هي في الرواء الجزء الثاني، لكن لا أنا يعني أذكر أنها صحيحة يعني.
في السؤال إن شاء الله
الوائي.
الحمد لله، الله يسر لي إني عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في استاذي قبل ما اجي اقترح علي فكره، قال انه الصلاه فيها اشياء، فيها رموز مثل المتابعه، في اشياء يعني ممكن يستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاه ونستعملها في تخطيط المدينه العربيه الاسلاميه. هل يجوز ذلك انه نجي نحن ناخذ الصلاه ونحللها ونستعملها في تطبيق؟
والله هي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا يعني.
يعني انا اللي اعرف ان الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد انه يجي مثلا يتحلل الصلاة مثل الركوع مثل السجود، فهي في عملية تتأبه، فيستعمل الواضح كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط للمدينة؟
كيف هذا يكون يعني؟
مثلاً
كيف يكون؟
مثلاً تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك نفسه تعمل على أساس إنه سيمتري، على أساس إنه
يعني ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، يعني حاول يعمل ربط.
يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟
لا طبعا لا.
فإذا
بس هو القصد
تحسينات بدهم، يعني تحسينات إسلامية في العمارة.
يعني القصد منه انه ربط فلسفة الصلاة في
يعني اظهار فلسفة الصلاة في العقارة فحذلق هاي.
انا خايف تكون القضية هاي شفت الكتاب تذكرت اللي مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا اله الا الله
وعلى
هذا هو المراد والله اعلم.
هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم.
على هيئة ركوع على هيئة سجود وعلى هيئة كذا.
والان مع جلسة ثانية.
والله
قلت الاخ السعودي هذا قلت له يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعية اذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا الا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك انا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الاخرى. احداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة.
والله صدق.
اي نعم قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا.
هذا لما وصلت له الحقيقة كان
الله
أكبر.
لكن لما جاء الشيخ ابن عبدالله حرف عليه يعني.
الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسنا.
هذا أنا قلت للقاضي قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه إنما يقرأ عليه.
هذا هو الشيخ
والذي يتولى القراءة عليه إن لم يكن أمين فيغير خطوة الشيخ.
الله
استاذي لما سافرنا المرة الأخيرة هذه أنا أول مرة ألقى الشيخ ابن باز فجلسنا قلت له يعني في رسالة البيعة كنت أرسلت لك إياها وكذا ما كملت فإذا بالشيخ رين الحصين أنت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا أنا وأخوي الشيخ صالح شفنا وكذا. الله أكبر صار ثورة كبيرة.
هذا أسلوبه
بدأ ينفر وكذا. فقلت الشيخ عبد العزيز قلت له ما وصلت لك الرسالة؟ قال ما وصلت لك. سبحان الله الشيخ سعد أرسل عادلا. فيبدو أنهم يعني
هذا خبر متكرر يعني. يعني الرسائل لا تصل إليه كلها.
نعم. ما يريدون من هو
كانت الرسالة معك قرأتها أنت عليك
قدر الله ما أدري عاد سبحان الله قدر الله.
حتى الشيخ فعلا
في بيتي أنا والشيخ ربيع وبعض الأخوان زرناه قلنا من باب تكريم وكرمه على أساس أنه نكسبه في مسجد جماعة التبليغ وكان معه الأخ صالح كان صالح يعني أقدم. أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جماعة التبليغ ولا والله ما ذكرت كفر.
لا حول ولا قوة.
يا أخي نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على
هذا صحيح
ولا يجوز لنا أن نكفر شخص.
صحيح.
ونبع السنة والجماعة ما يجزمون لأحد من أهل السنتين بجنة
بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حط هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوة كما قال الإمام البيهقي أن هذا الحديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة فنحن ما نقول هذا، نقول هذا أفضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟
أورد بعض من كثر في المسألة في النقاب زيادة في حديث الخثامية موجود في مسند أبي يعلى في سنة من
حاحو. غير صحيح هذا، اسناد غير صحيح. كنا تكلمنا أظن معك، تذكر؟
ما أذكر هذا، ما تكلم.
إذن ما تذكر يعني؟
أعرف رأيك حتى فيه يعني.
عجيب. نعم. هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ؟
عبد القادر السندي أورده وبصححه.
نعم.
بس ما إيش
هذا الزيادة يعني غير صحيحة، وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب، ما شفت بعد. هذا لا يصح، ومع ذلك أقرأ النص شو بيقول.
النص مش أمامك،
مش أمامك،
لكن في يعني الزيادة اللي هو إنه جاي يعرضها للزواج أو شيء من هذا.
طيب حب إنه الزيادة صحيحة، على ماذا تدل؟
عرض الزواج.
لا، بالنسبة لموضوع الخلاف
كشف الوجه.
طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟
في غيره.
طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق، تكلف في جر النصوص، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا، لأني أنا راجعت هذا في مستدى بي على الآن ما أذكر شو قلته بالضبط.
شو الحديث هو؟
نعم،
شو الحديث هو؟
أنه هذه الخثعمية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة، وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام، فقالت له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسمة لظهور المخالفين، لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، وأيضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة، ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول شو بدكم فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخثعمية وبين الفضل، لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها، والرسول لا يزيد على إيه أنه يسر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ، حتى قلت لأحدهم: افرض هذه القصة وقعت معك تماما، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك، وأمامك امرأة جميلة بتسألك، شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك، ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع أن يجاوب، لأنه حقيقة محرج موقفه، لأنه إن قال أنا بقول أستر خالف الرسول عليه السلام، وإن قال لا ما بأمرها، إذا لماذا لا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة؟ هالقصة في رواية أن هذه المرأة كان أبوها أو عمها، أنا بعيد العهد الآن، هو دفعها شان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها.
هذا ما يصح.
ها؟ هذا المقطع مو صحيح.
هذا المقطع مو صحيح. لأنه هن ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي. مع أنه مثل اللي كان تحت المطر صار تحت المزراق. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام. لكن الراوي هو اللي عم يروي أنها وضيئة وجميلة
وكل محرم يا شيخنا كان.
إيه كمان هذا له جواب لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالانتقاب هو شد الثوب هكذا. لكن هذا جائز شرعا وهو استدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا. فالسدل هذا جائز. أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخثعمية كانت محرمة كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام. لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة. هب أنها كانت محرمة ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر. ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة. وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق نحن نقول يشرع السدل استحبابا وجوبا. فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هني بيقولوا كانت محرمة. الجواب المحرمة تمنع من الانتقاب لا من السدل. فمن قاطين أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر قال أنه كان ينظر إلى لباسها. هذا أعجب ما يزور. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية. عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره. شو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول العهد الأنور. تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماما.
الدليل قائم على الجهتين.
نعم.
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم.
قائم لا يزال. أين؟
صالح. قلت أقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة في الصلاة من الواجبات وليس من الشروط. وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريان. ولكنهما يأثمان فقط. ما مدى صحة هذا الكلام؟ جزاك الله.
الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟
يعني تبطل مرة واحدة
لا يقبل الله. ماذا نفهم؟
لا يقبل مفهومة. أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستياء.
شو الدليل؟
الدليل أنه بعض أحاديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال هنا هذا لا ينفي الإجزاء.
شو الدليل؟ مكانك راوي.
مكانك راوي.
شو الدليل انه لا انه هاي صلاة صحيحة؟
نعم هم يقولون هنا
لا مش هنا هناك.
هناك.
ها شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة او عفوا صلاة صحيحة؟
قلتها عرافا.
نعم لا تقبل له صلاة 40
يوما.
شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟
الدليل انها صحيحة اننا لا نقول لمن ذهب الى عراف لا تصلي، وليس هناك من اهل العلم من قال انها باطلة.
الله اكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها اذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناها انه لا تصلي. 40
يوما اذا فهي لا تقبل.
لا تقبل طبعا، مش منقول انا غير ما قال الرسول،
يعني غير صحيحة.
غير صحيحة طبعا.
واذا سألنا نقول له صحيح.
يعني استاذ شوف انتبه، نحن لما بدنا اول النص ما بيجوز نقوله الى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر. قال الأوامر الاصل فيها الوجوب، اذا قلنا هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين. شو الدليل على انه قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، اي لا يعني انه صلاة باطلة؟ اتيت انت بالحديث الثاني، بقيت انا رافعا اصبعي قائلا شو الدليل؟ لا ازال اقول هكذا، ما اتى الدليل.
وانا لازلت اقول ان المرأة اذا صلت دون خمار صلاتها باطلة.
طيب.
ولكن انا اقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
معليش.
شبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
ايه نسأله.
هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وهنا قال من اتى عراف صدقه، او من اتى عراف لا تقبل له صلاة 40
لا يوم. تقبل. أي صلاته باطلة.
صلاته باطلة.
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم.
في ابن رجب رحمة الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا. قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنيين، يحتمل الإجزاء أي عدم قبول الإجزاء، ويعتمل عدم قبول الرضا. فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقوله كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بسمعها السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا. أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة دنيا؟ هذا مرفوض. لو أن شوف لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة.
وليس بشكل عام.
أيوة ما بناخذ قاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه، نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما ما بنعممه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات او نفي الصحة اذا ما امكن نفي الذات. اي نعم. هكذا هنا لا يقبل الله اذا كان يأتي في بعض الاحاديث، وانا مالي مستحضر طبعا ان هناك حديث يصرح الرسول بان الله لا يقبله، مع ذلك معناه انه العبادة هي صحيحة. الان عم اتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب، لا يقبل الله عملا الا اذا كان خالصا لوجهه، تذكرون؟ الا ما ابتغي به وجهه. احسنت. شو اوله؟
ما
ايوه هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول، مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عاد له، هذه لا لنفي الكمال.
نعم.
لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله، لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم، جاء دوري يعني. جزاك الله خير. بسم الله.
بس مرة ثانية.
بس مبين علي، اسمح لي شوي، مبين عليك انك غشيتها، حطيت قطة اضافية يعني.
لا في يا شيخنا صح له يعني.
شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
الشيخ ما قلت لك استنى ماشي مع كيف تمشي. بالنسبة للتوجه للقبلة شيخنا.
بالنسبة
التوجه إلى القبلة.
نعم.
شرط من شروط صحة الصلاة.
أي نعم.
كما يذكر يعني في الكتب وكذا.
أي نعم.
إيش الدليل على هذه المسألة؟
ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القرآن وما أدري 30 أو 40 سنة. إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، فهي دليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرين على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة،
فلا تكون إلا في الصلاة.
أي نعم.
ولا تتم الصلاة إلا بها.
إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل.
فيها نص قرآني يا سيدي.
إيش هو يا سيدي؟ إيه
فلن وجه أنك.
لا لا، نص قرآني حول ماذا؟
حول القبلة.
ليس البحث في هذا، بارك الله فيك.
وأنت كذلك.
ابو الاذان
طول بالك. البحث ليس انه في امر في القران باستقبال القبلة ولا لا، سامعك الله،
حيث الصلاه بس اسمع خليك الشيخ يكمل.
ليس البحث انه هل هناك امر باستقبال القبلة في الصلاه ام لا يوجد امر، ليس البحث في هذا. البحث هل الامر هذا يفيد ركنيه ام لا. ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر دكتور.
الان الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لا ينهي شغله.
الله ما صرخ في الكيس يعني عشان الشيخ
كان الله في عونك قاعد تمدغ فيها صار لك ربع ساعه.
لا تكلم في الشريط يسجل يعني اشياء وشيء، خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر انه مضحك وضحك الكيكس. لا مو بس انا اقول ليلى، بعض اشياء مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الاولاد، يمكن ابن بنته بدها غيله طالع مشتت. هل واحد من كنت تعرف ليلى كل شيء بسجل الشيخ؟ يا زلمه عم بقاقل الولد تروح تسحب طول من البشريط. قال له حتى تعرف انه الشيخ حلول على الاصوات.
برضه منيح هاي انه ابو ليلى بالذات يسجلها.
بارك في عمرك يا شيخنا.
الله يرحمه.